بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أشرع بارك الله فيكم في إكمال التعليق على الأرجوزة المئية، عندي بارك الله فيكم طلب يسير منكم سلمكم الله. قد أكون أنا مخطئ بارك الله فيكم، لكن أشعر هذا، وقد يكون شعوري خطأ، كأن بعض المباحث المطروحة في الدرس كأنها عسيرة على بعض الإخوة. أنا أشعر بهذا يعني، وقد يكون شعوري خطأ. فأنا جاء في بالي سؤال بودي أن أسألكم إياها: ما هي أبرز العوائق التي تعيقك عن طلب العلم؟ لو تكتبها لي وأخذها منك في آخر الدرس. قد أعلق على بعض العوائق التي قد يراها بعض الشباب أو بعض الإخوة الكرام أو حتى بعض الأخوات الكريمات. إخوان الكرام، من أهم المهمات أن ينهض طلاب العلم أيها الأحبة الكرام، أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا العلم الراسخ ويقوموا بالواجب عليهم من ناحية تعليم الناس العلم الصحيح المؤصل. أما أيها الأحبة الأفاضل، أن تمضي علينا أيامنا هدرا هكذا، والواحد منا حتى بعض المسائل المتعلقة بأصول الإيمان يجهلها، هذا لا يصلح أبدا. طبعا هناك عوائق أيها الأحبة الكرام لا يمكن تغييرها إلا إذا اقتنعت أنك يمكن أن تغيرها. رجل يقول: أنا ما عندي وقت. طيب هذا إيش نفعل معه؟ هذا إذا هو ما بدأ بترك الكسل والجدية، كل ما سيذكر بالحلول ستذهب أدراج الرياح. قد يقول قائل: أنا كبرت عن طلب العلم، يعني طلب العلم للشباب الصغار. هذا خطأ. قبل أيام رأيت رجل عمره 60، طبيب أطفال، بدأ بحفظ القرآن الكريم وأتم حفظ القرآن وعمره 64 سنة. والله هذه همة طيبة. هل هناك عوائق معينة أو إشكاليات معينة تراها في طلب العلم؟ لو كتبت لي بعض هذه الإشكاليات طيبة، ونتواصل ونتذاكر، لعلنا نصل إن شاء الله إلى بعض الحلول المناسبة، والله تعالى أعلم. طيب، نعود إلى كتابنا سلمكم الله وإلى المنظومة. ذكر ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى الشام، وهذه هي الرحلة الأولى للشام. ومعلوم بارك الله فيكم أن كفار قريش كانت عندهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، فيرحلون إلى بلاد الشام للتجارة. وفي هذه الرحلة وقعت حادثة بحيرة الراهب، تطلبونها في بعض كتب السيرة وتقرؤون فيها. وهذه الحادثة أو الرحلة كانت مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عبد المطلب بأقل من 5 سنوات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات والده تكفل به جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده عبد المطلب تكفل به عمه أبو طالب. طيب، ثم قال طبعا هنا فائدة أو مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من أعماله أنه رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري في الصحيح: ما من نبي إلا رعى الغنم. فقال الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الأدب المفرد البخاري عن عبدة بن حزن قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. ثم قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرى. عام 25 المقصود بها من ماذا؟ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيها رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. نحو الشام، هذه أي رحلة؟ الرحلة الثانية. الرحلة الأولى مع عمه أبي طالب، الرحلة الثانية في تجارة بمال خديجة مع غلام خديجة ميسرة. ذكر ابن حجر بأنه لم يقف على شيء صريح في إثبات إسلام ميسرة. قال هنا لأمنا خديجة متجرة وعاد فيها رابحا مستبشرا فكان فيه عقدها عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد على خديجة وعمره 25 سنة. وخديجة هذه من؟ خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، كانت أولا تحت أبي هالة ابن زرارة، ثم بعد ذلك عتيق بن عابد، ثم بعد ذلك تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه عمت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عمت الزبير بن العوام، الزبير بن العوام بن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد. وأم الزبير صفية بنت عبد المطلب، فالزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام عمة الزبير بن عبد المطلب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الزبير له قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من جهة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال الزبير ابن بكار كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة رضوان الله عليها. قيل عقد نبينا صلى الله عليه وسلم عليها وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، هذا يذكره جمع من أهل السيرة. وبعض أهل العلم يذكر أن عمر خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما عقد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمرها 28 سنة. وفي البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عن خديجة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين. ما معنى حمراء الشتقين؟ سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. هذا يشير أن عمرها كان 28 ولا 40؟ 40. واضح بارك الله فيكم. ذكرت عجوز وكبيرة وغير ذلك، فهذا الذي يظهر والله أعلم، والمسألة سهلة ويسيرة. وذكر شيخ الإسلام تيمي في مجموع الفتاوى اتفاق العلماء أنها أول من أسلم من النساء. وأيضا خديجة رضي الله عنها كان عندها أخ اسمه نوفل ابن خويلد، وكان شديدا على الصحابة، يعني عذب عددا من الصحابة، وربط وقرن بين الصديق وطلحة ابن عبيد الله، فسمي القرينان. قتله علي بن أبي طالب في غزوة بدر، قتله علي بن أبي طالب في غزوة بدر. طيب، هذا السؤال فيه جائزة: ما اسم ربيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسم ابن زوجته. من زوجته؟ خديجة. من يعرف؟ تفضل شيخ. أحسنت أحسنت أحسنت. اسمك؟ اسمك عبد الكريم. ونعم، تفضل شيخ. تفضل، الله يرضى عليك ويرحم والديك، أكرمك الله في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يسلمك. اسم ابن خديجة هند، وهند من الأسماء التي يسمى بها الذكور والإناث. وهند هذا أيضا كان عنده ابن اسمه هند، واضح بارك الله فيكم. وهند هذا كان صحابيا، يقال بأنه كان يقول: أنا أكرم الناس أبا وأما وأختا وأخا. أبي يعني من ناحية زوج أمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمي خديجة، وأختي فاطمة، وأختي وأخي القاسم. فاطمة أخته من أي؟ من الأب من الأم، واضح بارك الله فيكم. وفائدة هنا، ابن القيم في بدائع الفوائد يذكر مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهن، وابن القيم يقعد قاعدة في التفضيل، ما هي خلاصتها؟ استخدم التفصيل، واضح بارك الله فيكم. يعني يذكر في المفاضلة بين عائشة وخديجة، يقول في أول البعثة قطعا خديجة أفضل، وفي نشر العلم وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أفضل، وأيضا في المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأواخر، يقول ليالي العشر الأواخر أفضل من رمضان، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل، وبعض أهل العلم ينازع في هذا. طيب، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها لها فضائل كثيرة مع ومواقف عظيمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفي في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إني رزقت حبها. وما تزوج عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها بعد ما ماتت بشهر تزوج، واضح بارك الله فيكم، والتفاصيل عندكم، لن أكمل بارك الله فيكم. طيب، قال وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة، الولد الأول القاسم، هذا الأكبر في الذكور والإناث، وبه يكنى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أول ميت من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأيضا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر. ويذكر ابن القيم أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله، ليس من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والطاهر، لا، لقبان لعبد الله. وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، ابن القيم يقول الصحيح الأول أنهما لقبان لعبد الله. والذكور يعني القاسم وعبد الله ماتوا صغارا بالاتفاق كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهذا من خديجة، وأيضا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وأمه مارية القبطية كما سيأتي معنا. وله من البنات أربع بنات بلا خلاف، يعني ما في غيرهن، وإنما هن أربع بنات. الأولى زينب، وتزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالة زينب. من خالته؟ خديجة، واضح بارك الله فيكم، ابن خالة زينب، يعني خديجة رضي الله عنها خالة أبو العاص بن الربيع. طيب من أمه؟ سهلة، اللي يعرف يرفع يده، صاحبنا اصبر علينا اصبر علينا الله يرضى عليك، غيره سهل، هذا سهل جدا. أخت خديجة ما اسمها؟ ارفع يدك، سهل جدا. طيب أقرب لك الجواب، إذا رأيت القمر ليلة البدر ستجد حوله، لا تجب، الله يرضى عليك لا تجب، نأخذ منك جائزة ترى الشيخ الله يرضى عليك. اسمها هالة بنت خويلد، اسمها هالة بنت خويلد، هذه أم أبو العاص ابن الربيع. طيب زينب هذه رضي الله عنها وأرضاها ولدت لأبي العاص بن الربيع علي ومات صغيرا، وولدته أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حتى تزوجها من تزوج أمامة؟ فيه جائزة، من يعرف يرفع يده، تفضل. أحسنت، تزوجها علي بن أبي طالب، تفضل الشيخ. خذ ثانية بارك الله فيك لا تردها. هذا لا أنا ما أدري لعله كتاب يعني ينفعك الله به. هنا جزاك الله خير الله يرضى عليك. تزوجها علي رضي الله عنه بعد فاطمة، بعد ما ماتت فاطمة تزوج علي بن أبي طالب أمامة بن زينب. يعني علي رضي الله عنه تزوج المرأة وبعد ذلك تزوج ابنة أختها، ما جمع بين المرأة وخالتها، لا تزوج المرأة الخالة يعني بالنسبة للزوجة الثانية وبعد ذلك تزوج بنت الأخت. طيب، وأيضا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنها وأرضاه. ويقال في رقية وعثمان أسعد اثنين رآه منسان رقية وعثمان، أو أسعد زوجين، هكذا ذكر في بعض كتب السيرة كانوا يذكرون مثل هذا. وأيضا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وهذه تزوجها من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقية ولدت لعثمان عبد الله، مات صغيرا، فعثمان يكنى بي أبي عبد الله، عثمان رضي الله عنه وأرضاه يكنى بي أبي عبد الله. ومن بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها من؟ علي بن أبي طالب، ولدت له الحسن والحسين ومحسن، محسن مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ويذكر جماعة من أهل العلم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبرهم القاسم وعبد الله الذكور، وبالنسبة لي الإناث بارك الله فيكم يذكر ابن عبد البر أن ترتيبهن زينب رقية، زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفاطمة طبعا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وابنه إبراهيم من مارية، ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما في حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم. وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أول أهله لحاقا به فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. ويقول ابن القيم في زاد المعاد: وفاطمة أفضل بناته صلى الله عليه وسلم على الإطلاق رضي الله عنهن أجمعين. قال: وبعد 50 و30 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. هذا 35 من مولده صلى الله عليه وسلم. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. لما بنيت الكعبة، يعني كفار قريش أرادوا تجديد بناء الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد عمه العباس في حمل الحجارة، وكانوا يتساهلون في مسألة كشف العورات، فقال له العباس: احمل الحجارة على كتفك وضع على كتفك الإزار. فلما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء وقال: إزاري إزاري، فشده عليه. فالله عز وجل حمى النبي صلى الله عليه وسلم من أدناس أهل الجاهلية، ومن أدناسهم أنهم كانوا يتعرون ويتساهلون جدا في مسائل كشف العورات، يطوفون حول البيت عراة يقولون: هذه ثياب عصينا الله فيها، والنساء كنا يطوفن ليلا، نسأل الله العفو والعافية. ولما أرادوا وضع الحجر الأسود، كل قبيلة من أو كل فرع من قريش يريد أن يظفر بهذا الشرف، فاختلفوا اختلافا عظيما، حتى أن جماعة منهم جاءوا بجفنة فيها دم ووضعوا يدهم في هذه الجفنة الإناء فسموا لعقة الدم، يعني لن يتركوا هذا الأمر ولن يجعلوا أحد يضع الحجر الأسود في موضعه إلا إذا أريقت دماؤهم، لابد أن يشاركوا في هذا. فلما اختلفوا الاختلاف العظيم قال لهم رجل، قال أهل السيرة بأنه والد أم سلمة، زاد الركب، سيأتي معنا هذا الرجل، قال حكم الرجل، أول رجل سيدخل عليكم المسجد الحرام، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يضعوا الحجر الأسود على رداء، وفي كل رداء يحمله فرع من قريش، ثم وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم في موضعه. وهذا عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهذه الحادثة بنيان الكعبة المشرفة كانت قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف بخمس سنين. في مصنف عبد الرزاق عن أبي الطفيل قال وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين، وصححه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. ثم قال، وطبعا كفار قريش ما بنوا الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام، قصرت بهم النفقة، فجعلوا الحجر تكملة عن بناء الكعبة المشرفة، لأنهم اشترطوا المال الحلال في بناء الكعبة المشرفة. قال وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. إخوان الكرام، إذا قرأت في كتب السيرة ستجد مصطلح يذكره أهل العلم، ما هو؟ إرهاصات البعثة. إرهاصات البعثة يعني مقدمات البعثة، وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ووقعت أمور كأنها تشير أن هناك شيئا عظيما سيقع. من هذه الإرهاصات في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يعني حجر كان يتكلم ويسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم وعجيب، والحديث صحيح مسلم. وأيضا كان كفار قريش يتعبدون الله بالطواف والحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعبد الله بذلك، وكان أبو طالب سن لهم لقريش وقرابته الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل النبوة. يعني قد يقول قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء؟ هذا أبو طالب سن لهم مثل هذا الأمر. من ذكر هذا الكلام؟ شيخ سام تيمية في كتابه تفسير آيات أشكلت، ذكر هذه الفائدة الطيبة. قال وبعد عام 40 أرسل، يعني لما كان عمره 40 بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال بعثه الله على رأس 40 سنة، هذا في البخاري ومسلم من حديث أنس. وعلى هذا أطبق أهل السيرة كما ذكر الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. وتوجد رواية شاذة قال بها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 43 سنة، هذه رواية شاذة وتخالف رواية الصحيحين. والعلامة المعلمي رحمة الله تعالى عليه يذكر فائدة طيبة بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وعمره كم سنة؟ 40 سنة. طيب قبل 40 كيف كان وضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان له المكانة والمنزلة والرفعة عند قومه، هو من أطيبهم نسبا، بل هو أطيبهم نسبا صلى الله عليه وسلم. وكان يسمى بالأمين. يعني إخوان الكرام، قد يقول قائل 40 سنة يعيش الإنسان في هدوء ومكانة ورفعة عند قومه، وبعد 40 دعاهم إلى كلمة التوحيد، فماذا صنعوا؟ عادوه معاداة عظيمة. بعض النفوس ما تنكسر في هذه المواقف؟ بعض الناس يقول مثلا هذا البلاء صابني وأنا كبير في العمر، فكان ماذا رعاك الله؟ واضح؟ حتى لو كنت كبير في العمر ونزل بك البلاء اصبر، فالعبادة عبادة، كنت كبير أو كنت صغير. فهمتم سلمكم الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد 40 قام بأمر الله عز وجل ودعاهم إلى التوحيد، وسفها عبادة الأصنام، وآذوه الإذاء العظيم، ولم يؤثروا ويحركوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته قيد أم له بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأيضا بإجماع أهل السيرة أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، ومستند الإجماع حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. وأنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي شهر؟ شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب سؤال، كيف المصنف يذكر أن بعض أهل العلم يقول في ربيع الأول؟ الآية واضحة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كيف بعض أهل العلم يقول أنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول؟ واضح الإشكال إخواني؟ قبل الجواب، واضح الإشكال؟ أجيبه. واضح؟ كيف نجمع؟ يعني واحد، بصفر علي شيخي أرجع لك شيخ، يعني واحد يقول يعني الآية واضحة، يعني ليش نكثر كلام؟ يعني هذا المقصود، يعني فكيف نجمع؟ تفضل شيخ. ما سمعت شيخي؟ أحسنت، الله يرحم والديك. تفضل الشيخ، جواب الإشكال يعني ماذا؟ ما له علاقة كلامنا عن البعثة، ما له علاقة عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، يتكلمون عن البعثة كانت في ربيع الأول، كيف؟ تفضل. الكلام عن البعثة الشيخ، لا هذا ما له علاقة بالبعثة شيخي. لا شيخ الله يرضى عليك، أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ بعض أهل العلم يقول أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، كيف؟ تفضل. لا يا شيخ، لا تفضل. كيف بداية الوحي في ربيع الأول؟ اشرح لي كيف مقدمات الوحي. هات الشيخ، لا تبخل علينا بالجواب، جوابك صح ترى الشيخ. قل الرؤية الصادقة كيف كانت؟ كان في ربيع الأول قبل البعثة، قبل نزول القرآن. كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الجمع الذي ذكره جماعة من أهل العلم. تفضل الشيخ. تفضل. فهمتم الجواب سلمكم الله؟ طيب سأرجع إلى الجواب. قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الجمع الوحي بدأ في ربيع الأول من ناحية الرؤية الصادقة. يذكر جماعة من أهل العلم أن هذا الأمر استمر 6 أشهر، ونزول القرآن كان في رمضان لما كان في غار حراء بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يعني ابن حجر ماذا يقول؟ الوحي في المنام ابتدأ في أي شهر؟ ربيع الأول. والوحي يقظ ابتدأ في أي شهر؟ رمضان. ذكر هذا في فتح الباري. قال هنا ثم الوضوء والصلاة علمه. بعض أهل العلم يذكر بأن جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام علمه في أول الأمر الوضوء والصلاة. والخبر الوارد في هذه المسألة قواه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم حكم أنه خبر باطل، أنه خبر باطل، أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. والخبر عند الإمام أحمد في المسند، وظاهر الإسناد الضعف، ظاهر الإسناد الضعف، والله تعالى أعلم. وعندنا فائدة بارك الله فيكم، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل، إلى ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل هو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. قال ابن حجر وفي إثبات الصحبة له نظر، يعني مقصود ابن حجر أن ورقة بن نوفل مات قبل تتابع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، قبل تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: بسرة بنت صفوان بن نوفل، هذه جدة الذي أذكر والله أعلم أنها جدة عبد الملك بن مروان، وهي تروي حديث من أحاديث الطهارة المشهور. هذه ابنة أخ ورقة بن نوفل، فأخوها فأبوها صفوان بن نوفل، هذا أخ لورقة بن نوفل. قال فرمت الجن نجوم هائلة. جاء بارك الله فيكم أن الجن كانوا يسترقون السمع، ثم لم يتمكنوا بعد ذلك من استراق السمع، فذهبوا إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أو بمكة. والخبر رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وذكروا، يذكر أهل السيرة منهم ابن قتيبة في المعارف وغيره، أن هذا الأمر استمر 20 يوم. طيب من أين أخذوا هذا؟ قالوا من أشعار العرب، كانوا يذكرون بأن الشهب كان يرمى بها كثيرا، فذكروا بأن هذا الأمر استمر 20 يوما. وبعد 4 سنوات كما يذكر هذا أهل السيرة منهم ابن القيم في زاد المعاد، بعد 3 سنوات من الدعوة السرية جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله لما نزل عليه قول ربنا فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وطبعا هنا فائدة بارك الله فيكم أذكرها، أن بعض الناس يلبس على بعض من لا يعرف. يقول التنظيمات السرية دليلها الدعوة السرية التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام واستدلال باطل. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجتمع ما يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فماذا تقصد بالتنظيمات السرية؟ هل كلامك هذا فيه تكفير للمجتمعات فتستدل بهذا الدليل؟ هذا الأمر الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى التوحيد، وتنظيماتكم هذه تنظيمات سياسية ليس فيها دعوة للتوحيد، فلذلك لابد أن ينتبه من الاستدلال الحركي بالسيرة النبوية، وهذا والله كثير جدا. ذكر لي أحدهم عن شيء معين يتعلق بالسيرة النبوية، فقال بعضهم هذه سنة مهجورة فرط فيها الناس، ويتكلم عن مسائل إراقة الدماء، وهذا من الاستدلال الحركي بمثل هذه المسائل، وهذا طبعا أمر غير مقبول. وإخوان الكرام لابد انتبهوا لمسألة، ليس كل من أورد لك دليلا تقبل دليله، لأن أحيانا يكون الدليل في وادي والمسألة التي يريد أن يستدل بها في وادي آخر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أضرب لك مثال، بعض الناس يقول بعد القراءة تقول صدق الله العظيم، طيب وين دليلك؟ يقول الله يقول في القرآن قل صدق الله، طيب وش دخل الآية بتلاوة القرآن؟ فهمتم؟ الآية ما تتكلم عن تلاوة القرآن، كمل الآية فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ما دخلها بتلاوة القرآن. فلذلك لابد أن تنتبه إلى وجه الاستدلال. لذلك يذكر عن الشيخ العلامة عبد الله القديان رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول أصول الفقه سور النصوص عن اللصوص. واضح بارك؟ سور النصوص، النصوص الشرعية عن اللصوص. ذكر لي أحد طلاب العلم أن بعض الحمقى يستدل بحديث ناولين الخمرة، قال ها هذا دليل على إباحة الخمر، ناوليني يعني ضبطها بفتح الخاء، ولم ينتبه أن الخمرة نوع من أنواع اللباس. فلذلك ليس كل من أورد لك دليل هكذا رمى لك الدليل هكذا تقبل منه، انظر ما وجه الاستدلال فانتبه لهذه المسألة. ولما جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله آذاه قومه إيذاء عظيما، والله عز وجل أنزل إنا كفيناك المستهزئين، فكان بعضهم من الشرار والعتات وأصحاب الطغيان في الإيذاء. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، يعني ابن هشام في سيرته ذكر رؤوس المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم مثلا الوليد بن المغيرة، هذا من بني مخزوم، ومن بني سهم بن عمرو العاص بن وائل، وجماعة تمادوا في الشر وأكثروا من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكفى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم شر هؤلاء. قال ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. هنا أخوان الكرام المؤرخ المؤلف يؤرخ بماذا؟ بالبعثة وليس بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد أذى كفار قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. كان في هذه الهجرة الأولى أربع من النساء واثنى عشر من الرجال. هذه الهجرة ما الفارق بينها وبين الهجرة الثانية؟ هذه الهجرة ما استمرت مدة طويلة، رجعوا في نفس السنة، وكان عدد المهاجرين عدد قليل. لماذا رجعوا في نفس السنة في الهجرة الأولى؟ بلغهم ووصل لهم خبر أن قريشا أسلمت، فرجعوا فوجدوا بأن قريشا زادت في العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل السيرة أنهم خرجوا في رجب فأقاموا شعبان ورمضان ورجعوا في شوال، يعني ما استمرت إلا مدة وجيزة. وفي الهجرة الثانية كان عددهم أكبر واستمرت هذه الهجرة الثانية مدة طويلة، بعضهم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووقعت الغزوات رجعوا بعد ذلك وبعد سنوات إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم أكثر، من الرجال 80 ومن النساء 18 امرأة. قال هنا بأن حمزة رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة من البعثة. أولا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة، أمه يعني من أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات وقيل بسنتين، وحمزة شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير ابن العوام، وأم حمزة من هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، يعني ابنة عم آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، أم حمزة هالة بنت وهيب ابن عبد مناف. وحمزة كما قال ابن القيم أسد الله وأسد رسوله. وحمزة كان عنده بنت ما اسمها كما يذكر أهل السيرة، من يعرف؟ تفضل. ماذا يذكرون غير هذا؟ قريب يعني أمامة، يذكرون بأن اسمها أمامة. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلمة ابن أم سلمة، واضح بارك الله فيكم. وجاء في رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جزيت سلمة، يعني صلى الله عليه وسلم تزوج أمه وبعدين زوج سلمة من ابنة أخيه من الرضاع، فيقول يعني كافأت على معروفة ولا ما كافأت. الرواية هذه في إسنادها ضعف طبعا. رواية البيهقي أن اسمها عمارة، رواية البيهقي أن اسم بنت حمزة عمارة. تفضل الشيخ، هذه لك. الله يرحم والديك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فائدة، نص جماعة من أهل السيرة أن إسلام حمزة كان في السنة الثانية، فكيف المؤلف يذكر أن إسلامه كان في السنة السادسة؟ واضح الإشكال؟ المؤلف ذكر أن حمزة أسلم في أي سنة؟ المثل بين أيديكم إخوان الكرام، السنة السادسة. بعض أهل السيرة يذكر أن إسلامه كان في السنة الثانية. تفضل. لا، ليس هكذا. تفضل. أحسنت. قالوا السنة الثانية من الجهر بالدعوة، واضح؟ ستكون أي سنة؟ السادسة، كما يذكر هذا يعني بعض أهل السيرة. المقصود من هذا أن تنتبه إلى التأريخ، يعني مرات قد يذكرون من البعثة، مرات من الهجرة، مرات من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تؤلف بينها؟ يكون عندك مثل هذا الانتباه. طيب، كما أخذنا شيخ سالم. طيب إن شاء الله. إخواني الكرام، شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى، تحملوني بارك الله فيكم. طيب، قال وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. طيب، هنا المؤلف أيضا استخدم عدة أنواع من أنواع التأريخ. قال وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب في السنة التاسعة من البعثة، واسمه عبد مناف، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية وقبلية. في البخاري ومسلم أن العباس بن عبد المطلب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية المسلم وينصرك. وأبو طالب طبعا صاحب القصيدة الطنانة اللامية هذه التي يقول عنها ابن كثير هي أفحل من المعلقات السبع من أبياتها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. ابن عمر يقول في صحيح البخاري: ربما ذكرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي، يعني يدعو الله بالغيث، فيتذكر وصف الشاعر له: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخرى، وبعضهم من باب تمرين اللسان على البلاغة كان يحفظ هذه اللامية، كان يحفظ هذه اللامية. وأبو طالب ما مات على الإسلام، وكان آخر كلامه أنه قال: هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها متى توفيت؟ قبل الهجرة، وتوفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بثلاث سنوات. فيذكر جماعة من أهل العلم أن خديجة توفيت قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، وهذا في صحيح البخاري من مرويات عروة بن الزبير. قيل بين وفاة خديجة وأبي طالب ثلاثة أيام، وقيل خمسة أشهر، وقيل غير ذلك، ولكن كان بينهما زمن يسير. ومعلوم إخواني الكرام أن خديجة رضي الله عنها كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا وجد من يواسيه ثم فقده بعد ذلك يشتد عليه الأمر. وكذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب له حمية، فلما توفي ومات تجرأ عليه سفهاء كفار قريش أكثر وأكثر. من صور إيذاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، ومالي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. هذا من؟ سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري أن عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا حتى جاء الصديق ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم؟ وأيضا جاء أشقى القوم ووضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأزالت هذه الأمور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، إن أذيت ووجد شيء من الأذى، الكلام من فلان أو علان، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا المؤلف قال: وبعد خمسين وربع أسلم. خمسين عمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في سنة خمسين من البعثة، ما في سنة خمسين من الهجرة موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك، فستكون سنة خمسين من ماذا؟ من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وربع أي وثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر. جن نصيبين، نصيبين هذه مدينة تقع بين تركيا وسوريا حاليا في أقصى شمال شرق سوريا، وآمن الجن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وجن نصيبين هؤلاء جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن أثنى عليهم، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعام. وطبعا مجموعة من هؤلاء الجن أرسلوا كي يتفقدوا لماذا انقطع الوحي، فسمعوا القرآن فآمنوا، فالهداية عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ أبو نعيم أن قدوم الجن على النبي صلى الله عليه وسلم كقدوم الإنس، يعني الوفود كيف كانت تقدم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبائل، واضح بارك الله فيكم. كذلك وفود الجن كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كقبائل يقدمون على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسر به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. بعد ما ماتت خديجة تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة، وهي سودة بنت زمعة القرشية العامرية، كانت متزوجة من صحابي اسمه السكران بن عمرو، وهذا الصحابي زوجها أخ لي سهيل بن عمرو الذي فاوض عن قريش في صلح الحديبية وقال له الصديق الكلمة المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، فمات فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، فزوجها كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. يعني عند بعضهم إذا تزوج الرجل إذا ماتت زوجته يقول لك وين الوفاء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ما ماتت زوجته، والعبرة بشرع الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا، والحديث البخاري ومسلم. فأخذوا قصبة يذرعونها، أمهات المؤمنين ينظرن أيهن أطولهن يدا، فكانت سودة أطولهن يدا. قالت عائشة: فعلمنا بعد ذلك أنما كانت طول يدها في الصدقة. يعني تبين أن المقصود بارك الله فيكم الصدقة ليس طول اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بعد سودة، وعقد على عائشة وعمرها 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. وهذا كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرى صورتها في المنام قبل أن يتزوجها، قال صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه. فكان يرى صورتها في المنام صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تكنى بأم عبد الله نسبة لي عبد الله بن الزبير ابن أختها. وذكر هنا المؤلف حادثة الإسراء والمعراج، وهي قد وقعت قبل الهجرة. وبالمناسبة في البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة في ذكر الإسراء والمعراج، وعند مسلم 18 رواية عن 7 من الصحابة في ذكر الإسراء والمعراج. وذكر ابن حزم إجماع العلماء أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، وبعضهم يقول سنة وشهر. والإسراء والمعراج كان بروح وجسد النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، لم يكن رؤيا منام، لا، وإنما كان يقظة. والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة أخرى فقد غلط، ومن قال إنه منام ولم يسر بجسده فقد كفر. هكذا قال عبد الغني المقدسي في عقيدته. وفرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وبيان جبريل لمواقيت الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا ابن تيمية في شرح العمدة كان في صبيحة ليلة الإسراء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الإسراء والمعراج، لكن الصلوات الخمس فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. يعني لما سجد جاء أشقى القوم ووضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وبإجماع أهل العلم أن الصلوات الخمس إنما فرضت في ليلة الإسراء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل يوجد دليل على أن جبريل عليه السلام نزل أول ما نزل على صورة رجل؟ جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا الملك، فحسب علمي والله أعلم لا يوجد دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل أول مرة على صورة رجل. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. ومن كان عنده تحرير في المسألة فليتكرم بالإفادة. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ بارك الله فيكم، تفضل. لو ترجع لها بارك الله فيك في مقدمة تهذيب الكمال للمزي، لكن خذها قاعدة: كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، والولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. واضح بارك الله فيك؟ طبعا ماريا القبطية، بعضهم يقول القطبية، لا لا لا، القبطية ليس القطبية بارك الله فيك. هنا تفضل. لا أدري، هذا سؤال جيد. هل صفة الصلاة يعني فرضت في ليلة الإسراء والمعراج؟ لا أدري هذا، يعني ما يحضرني شيء ينص عليه أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل هذا. واضح بارك الله فيك، يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس. تفضل تفضل شيخ. التواقيت، مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، نعم. طيب أنا ذكرت للإخوة لو تكرمتوا تحضرونها غدا العقبات التي تجدها في طريق طلب العلم. مرات يعني أنك تسمع من بعض إخوانك شيء قد يفيدك، وتنظر بارك الله فيكم في بعض الأمور التي قد يراها بعضهم، ونتباحث في بعض هذه المسائل. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل الشيخ. ما فهمت والله. كلام فارغ وانتهى الموضوع. كلام فارغ بارك الله فيكم. إخواني الكرام، أظن ابن الصلاح يذكر بيت جميل: وليس كل قول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني إخواني الكرام، ليس كل صاحب قول تقف معه وتسمع كلامه وكيف الرد عليه. بعض الأقوال بارك الله فيكم ما تستحق أن تصغي لها ولا أن تستمع لها. كلام فارغ وانتهى الموضوع. بس نعم تفضل. نعم إيه جيد. أنا سأختم بهذا الاسم الكريم ذو القرنين، هذا اسم عجيب ما شاء الله تبارك الله. طيب زادك الله بفضله. تبلغ مشارق الأرض مغاربها في العلم إن شاء الله، في العلم إن شاء الله. طيب الأخ الكريم ذو القرنين يذكر إشكال جيد، والله جيد جدا هذا الإشكال. يقول بعضهم كل ما يبدأ برنامج ينقطع عنه. هذا الكلام ذكرته لعله والله أعلم من أبرز المعوقات في طلب العلم. إخواني الكرام، يقولون من ثبت نبت. تتصورون بارك الله فيكم لو الواحد يحفظ كل يوم 3 أسطر من القرآن، سيحفظ القرآن في مدة وجيزة 3 أسطر بس تستمر. قال لي أحدهم جدوله في حفظ القرآن كان يوم واحد في الأسبوع فقط لا غير، يوم واحد في الأسبوع مع استغلال الإجازة الصيفية وبعض الإجازات المدرسية فقط لا غير. قال أتممت حفظ القرآن في 4 سنوات. 4 سنوات إخوان الكرام ماذا؟ كثير منا في طلب العلم من 15 سنة. تسأل تحفظ جزء عمه؟ جزء عمه. يقول ما أحفظ. بسبب ماذا؟ عدم الثبات إخوان الكرام. تعلم بأنك تستطيع أن تحفظ 40 نووية في 42 يوم؟ كثير من الناس ما يحفظ 40 نووية. 42 يوم ماذا أخواني الكرام؟ يعني إذا بدأت من اليوم يأتي عليك عيد الفطر وأنت تحفظ 40 نووية مع زيادة بالرجب. هذا أمر يسير جدا جدا جدا، لكن الآفة الكبرى في التنقل. إخواني الكرام، أذكر لكم هذا الأمر. ذكر بعض المشايخ، وهذا أمر موجود، قال أبدأ الدرس فإذا بوجوه تحضر الدرس، نريد نختم الكتاب أغلب الوجوه تغيرت. واضح بارك الله فيكم. بعض الإخوة يحضر الدرس الأول ثم يراك بعد 2 سنين، ها شو صار في الكتاب؟ انتهى الكتاب وبدأ بالكتاب الثاني والثالث والرابع، وأنت ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ لا شيء. واضح بارك الله فيكم. فلذلك أحبتي الكرام، الثبات على طلب العلم، يعني إذا ثبتت على طلب العلم وواظبت هذا أمر طيب. يعني من باب التقريب، لو أن رجلا ترك الرياضة 1 سنة، هل بعد 1 سنة سيكون مثل اليوم الأول الذي بدأ فيه بالرياضة؟ لا، تختلف الأمور. كذلك الحافظة والذهن يكل ويفتر. أما إذا ثبتت على طلب العلم وكنت صاحب جدية فيه ستستفيد فائدة عظيمة جدا. يعني إخواني الكرام، لو قرأت في اليوم 10 ورقات في 100 يوم كم ستقرأ؟ 1000 ورقة. كثير كثير جدا إخواني الكرام. بعض الناس ما يستطيع في السنة أن يقرأ 10 أوراق، أنت كل يوم تقرأ، في كل 100 يوم تقرأ 1000 ورقة. لكن أين من يجد ويجتهد ويواظب؟ هذا إشكال كبير جدا. لذلك يقولون من فوائد: استعن بالله ولا تعجزن. يعني إذا بدأت واظب واستمر ولا تنقطع. أما إذا انقطع الإنسان، قل لي بربك أي علم ستحصل؟ لا يمكن، لا يمكن هذا الأمر. يعني إخواني الكرام، أيضا في طريق طلب العلم لابد أن تتعب، لابد لابد إخوان الكرام. رجل يريد أن يكون رياضي وهو نائم على الفراش، يمكن؟ لا يمكن، ضدان لا يجتمع. تريد أن تطلب العلم وأنت ما تمسك قلم إطلاقا، ولا تقرأ إطلاقا، ولا تكتب إطلاقا، لا يمكن، لا يمكن إخوان الكرام. كالإنسان الذي يريد أن يتعلم مثلا لغة أجنبية وهو لا يريد أن يبذل أي سبب، يعني يريد أن ينام في الليل ويصبح الصباح وقد أتقن هذه اللغة، يمكن هذا الأمر؟ لا يمكن هذا الأمر. لا تتعنى، لا تتعب نفسك. العلم ما يأتي بالأمان إخواني الكرام، الأمان إن شاء الله وسأفعل، لا لا، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاركب إليها على جسر من التعب. يعني أهل التجارات يتعبون تعب عظيم في تجاراتهم. طيب طالب العلم يريد أن يكون كسول خامل، يعني أحدهم تقول له يوجد درس في دبي، في دبي لا بعيد جدا، طيب وين تسكن؟ في الشارقة. طيب في درس في عجمان، لا بعيد جدا، وقت العمل ما يسمح. طيب يسكن في عجمان، الدرس في هذا اليوم، لا اليوم عندي رحلة، لا اليوم عندي نزهة، اليوم بنروح البر، اليوم بنطلع مع الشباب، اليوم بنتعشى مع فلان. طيب وبعدين؟ يفوتك العلم، يفوتك العلم. إخوان الكرام، تيسرت سبل العلم في هذه الأزمنة بطريقة من أعجب ما تكون من اليسر. لكن أين من يشمر؟ يعني إخوان الكرام، أنا أعتب على بعض الإخوة، يقام مثلا معرض الكتاب، طيب وفلان روح المعرض، لا تشتري كتاب، شوف بس كتب المشايخ مؤلفاتهم. بعضهم يزهد في هذا، بعضهم يوم تقول له مثلا في دورة علمية من العصر إلى العشاء، ماذا يقول عنك؟ مجنون، أحد يدرس في مسجد من العصر إلى العشاء؟ ما أقول هذا من عامة الناس إخوان الكرام، ما أقول هذا عامي يقول هذا الكلام، لا والله. بعضهم يعني على استقامة. قلت مرة لأحدهم: ليش ما تحضر الدروس؟ قال: بعث لي الإعلانات، إعلانات الدرس. هذا كلام بالله عليكم؟ يقبل هذا الكلام؟ يعني أنت إذا ما بعثوا لك الإعلان، يعني ما بتتعب نفسك أن تشوف إعلانات الدروس والمحاضرات يعني لهذه الدرجة؟ والمؤلم إخواني الأفاضل أنك تجد من يترك العلم تعال بعد 5 سنوات، ماذا يكون؟ اللهم عافنا وسلمنا يا رب العالمين. مثل بعض العوام وبعض الفساق، بعض الأخوات تركت مسائل العلم وحفظ القرآن وغيره، بعد 5 سنوات حجابها كيف يكون؟ ما أقول كل، بعضهن يضعف قيامها لليل، أحيانا ينعدم، ما أقول يضعف، ينعدم بالكلية. لماذا؟ نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فلذلك لابد أن تنتبه. ثم أيضا أحبتي الكرام، لطلب العلم سبيل وطريق. يعني بعضهم يطلب العلم بطريقة خطأ مو بصحيحة. أحدهم يدخل بعض المواقع ويناقش الفرقة الفلانية والفرقة العلانية، لو سألت عن التيمم ما يعرف كيف تناقشهم، قال: لا بسكتهم. طيب هذا ليس واجبك، هذا الأمر منوط بأهل العلم. وأدخلوا عليه شبه وجلس يورد إشكالات، كيف وهذه الشبهة كيف يجاب عنها؟ طب لو تأصلت وتعلمت أنفع لك والله. وبعضهم أخوان الكرام هذا واقع يتابع الأخبار والسياسة. إحدى النساء تسأل أحد المشايخ: كنت أتابع الانتخابات في البلد الفلاني وأشوف منو بيفوز، الأول أم الثاني؟ طب لو قريت القرآن مو بأبرك؟ مو بأنفع؟ والله الذي لا إله غيره أنفع. وبعضهم إخوان الكرام تتسلل إليه بعض الأدواء الحزبية لكثرتهم في تطبيق التواصل الاجتماعي، فينقم على بعض الولاة وينقم على بعض الجهات وينقم على بعض البلدان. تقول له وين جبت هذا الكلام؟ كثرة سماع الباطل ترسخ أحيانا في الذهن. واضح بارك الله فيكم. طيب والله أخواني الكرام لو كل يوم سمعت ربع ساعة من فتاوى نور على الدرب، ألن تستفيد علم عظيم؟ بلى والله. قال لي أحد الأشخاص: سمعت سلسلة الهدى والنور تقريبا 700 محاضرة للشيخ الألباني أثناء ذهابي للعمل، ذهاب وعودة. فلذلك لابد علينا أن نجد ونجتهد وننشغل بما ينفعنا. والله إخوانا الكرام قد يخرج الإنسان من هذه الدنيا في لحظة، وبعدين ما ينفع الندم، يندم الإنسان: ليته قدم لي الآخرة شيء ينفع عند الله عز وجل. وين بعضنا عن حفظ القرآن؟ حتى للأسف إخوان الكرام حتى كلامنا نحن في بعض المجالس صار عن أي مسألة عن الدنيا، فلان عنده وفلان تزوج فلان طلق وغير ذلك. وين اللي يجلس المجالس ويطرح مسائل فوائد أشياء علمية أشياء تقرب إلى الله عز وجل؟ هذا قليل. ألا توافقوني بارك الله فيكم إخوان؟ لا تجاملوني بارك الله فيكم، لكن والله هذا واقع يعني غير طيب. لو مؤلم يعني لو سمعنا كل يوم حديث من شرح الأربعين النووية، حديث واحد بس، لو الواحد منا سمع تفسير جزء عما يتساءلون الشيخ ابن عثيمين قبل شهر رمضان ولخص هذا التفسير، حتى إذا سمع بعض الأئمة يقرأ في التراويح بسور من جزء عمه يعرف معاني الآيات، أليست هذه طرق لطلب العلم وتحصيل العلم؟ بلى والله، طريقة سهلة جدا. لو حفظت كل يوم حديث واحد بس، حديث من عمدة الأحكام، خلال سنة ونص ستحفظ عمدة الأحكام كاملا كاملا إخوان الكرام. لكن الكسل داء عضال، وفعلا إخوان الكرام بعضنا دب إليه داء الكسل والعجز. يعني إذا شاف واحد يحفظ قرآن، طيب وبعدين يعني كيف وبعدين؟ يعني حفظ القرآن نفسه أجر. إذا شاف واحد يطلب العلم يقول لك وبعدين تستوي البخاري؟ لا لا، أنا ما أطلب العلم حتى استوي البخاري. الإنسان يطلب العلم كي يتعلم، كي أصلي بطريقة صحيحة، كي أصوم بطريقة صحيحة، كي أزكي بطريقة صحيحة. فلذلك هذا الأمر أنا أخاطب به نفسي والجميع، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه المسائل ونتعلم ونتفقه في الدين قدر الاستطاعة، وخذ العلم أخذا هينا مع الأيام. حديث واحد بس، حديث اسمح آية من القرآن، سطر سطر في اليوم بس سطر. بعضنا لا يقرأ القرآن بالأيام، بالأيام ما يقرأ القرآن. إذا قرأ من المصحف تقول ليته يسكت، ليته يسكت، أخطاء وأغلاط، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.